Política. Política. بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر فام الاثنين 26 ماي 2014. انطلاقا من اليوم باش تكون عندنا صيغه جديده للحصه وفقرات جديده ان شاء الله تنال اعجابكم وتلقوا فيها كل انتظاراتكم. بعد شويه فقره بوان فيرغول مع سليم ونقد ساخر للاحداث اللي عشناها وسجلناها في نهايه الاسبوع. باش نسلطوا الضوء في فقره قال في مقال اليوم على مقال صادر في جريده الصباح الاسبوعي واللي يتحدث على تزايد حالات الانتحار حرقا عند التوانسه منذ الثوره. خليني فقط نقولكم اللي كل شهر في تونس ثم معدل متاع 5 أشخاص يحرقوا رواحهم. أكثر تفاصيل مع الصحفي جمال الفرشيشي كاتب المقال. كيف كيف في ساعتنا الأولى باش نحكيه على انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم. تقريبا 54 مليون ناخب باش يختاروا من بين زوز المترشحين عبد الفتاح السيسي أو حمدين صباحي، ولو أنه توقعات الكل تشير وتتنبأ بفوز السيسي خاصة بعد حصوله على نسبة 90% من الأصوات متاع المصريين في الخارج. تداعيات الحدث هذا خاصة على مستوى العلاقات التونسية المصرية نرجع لها مع الدكتور فرج معتوق أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة. في ساعتنا الثانية باش نسمعوا حوار خاص جمعنا بالطيب البكوش أمين عام حركة نداء تونس ليوضح لنا مسألة نفيه لقرار انعقاد المؤتمر الأول للحركة في 15 جمعة القادم، واللي رجع إلى نقطة الخلافات الحاصلة داخل الحزب، واللي علق زاد على من يرى تراجع مكانة الطيب البكوش القيادية داخل حركة نداء تونس. بعد شوية إن شاء الله كما قلت انطلاقا من ماضي ساعة نسمع الحوار كامل. من غير ما ننساو الحدث اليوم صدور الحكم من المحكمة الابتدائية بتونس اللي يقضي بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروحها ومصادرة كل ممتلكاتها وفقا للمرسوم المنظم للجمعيات. إذا رابطة حماية الثورة بشي تم حلهم بقرار قضائي. انتم شنو رأيكم في الموضوع هذا؟ تنجموا تدخلوا معنا في المباشر، تطلبون على 73-275-800، سمعونا رأيكم بكل حرية في آخر حصة اليوم من بوليتيكا. نستنى تليفوناتكم ومرحبا بكم الناس الكل. نرجع معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر فهم كما قلت صيغة جديدة انطلاقا من اليوم. عديد الفقرات اكتشفوها معنا تباعا ان شاء الله في الحصة. اول فقرة هي بوان فيرغول مع سليم. مرحبا بك سليم.
عسلامة وائل، مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا.
دونك بوان فيرغول هي فقرة جديدة مستوحاة من الأحداث اليومية، أهم الأحداث السياسية ثقافية رياضية، وتتناولها بطريقتك الخاصة.
ولا لاكتواليتي. دونك نحن في العادة بعد كل خبر نحطوا نقطة ونرجعوا للستار. عندنا نحن بعد كل خبر نحطوا بوان فيرغول.
أيوة.
دونك نمشيو نشوفوا واش عندنا اليوم في الاكتواليتي. نمشيو لمصر وين انطلقت الانتخابات الرئاسيه اليوم واللي باش تتواصل حتى الغدوه، وانباء عن تقدم السيسي على صباحي ب 90% من الاصوات للمصريين المقيمين خارج مصر. معناتها كان هذوما اللي خارج مصر وهكا خلي جماعه اللي في مصر. اني بصراحه راه مانيش باش ندخل في شأن المصري، هذيك مشمولات سيد رئيس منصور المرزوقي.
ايوا
ما نشكك معناتها في مصداقيه النسب هذه. اش معناتها 90% السيسي معناتها يهبط 90%؟ جرب ساعه 10% الاخرين نظركم وين مشاو. تحس مع الكيم بالرسمي مزمر عليهم،
تحسوا طاح شويه.
ديجا صباحي باش يصوت للسيسي. من خلال برنامج لمن يجرؤ فقط، علي سرياتي يتوجه برسالة للشعب التونسي يعتذر فيها رسميا ويبرأ نفسه من دماء الشهداء، وزاد بين أنه انتصر لإرادة الشعب يوم 14 جانفي وجنب البلاد منزلق خطير. أفرامونس علي سرياتي طلع هو قائد ثورة في آخر حلقة. وعدزة هذه الناس اللي خرجوا في الشارع وماتوا وتجرحوا ويكوم الأزلام متاع ثورة المضادة. طيب جه ربي مع إذا كان بيري ما يخرج يوضح الموقف متاعه للشعب التونسي وشنو اللي صار بالرسمي نهار 14 جانفي، علاش 4 كلمات ويتعدى؟ تيل حاسبش علينا نحن، إن لم تستحي تعدى في اللي من يجرؤ فقط. نمشيو رئيس الحكومة المهدي جمعة اللي البارح خلال اجتماع أمني انعقد بالعوينة توجه برسالة حادة اللهجة يتوعد فيها الجماعات الإرهابية بالملاحقة ويأكد فيها أنه لا مكان للإرهاب في تونس. اي نعم سواء لا مكان للارهاب في تونس ابارش عام بيرواد وسليمان والروحيه واريانا الخ الخ الخ، خاطر غادي فماش ارهاب، غادي فما غادي فما ناس تمارس في الرياضه وتنقب على الكنوز، وزيد هذوما راهم شبابنا وليداتنا يبشروا بثقافه ويفكروا برشا ناس في صغرهم، كيما احنا كي كنا صغار نلعبوا بالفوشيك وكل هما كي كانوا صغار يلعبوا بالار بي جي والكلاشنيكوف. ما
كيف كيف
يصير فك بالعائلات. بعد سيدي بوزيد والكيف وعدد من مناطق الجمهورية، مواطنين قفصة يمنعوا مبارح انعقاد اجتماع لعدد من نواب التأسيسي جايين نشقلك اشقال عليك شي فسروا الدستور، معناتها على اساس الدستور هما كاتبينه بالهيروغليفية ولا بالجزمي. وزيد النجم راهو نتفهموا الموقف نتاع المواطنين المحتجين على النواب على خاطر طلع عندهم الزايمر النواب، وعودهم الانتخابيه الكل تنميه وتشغيل يلخ نساوهم دوما وصلوا للمجلس، ومن بعد يرجعوا للناس اللي انتخبوهم اللي طالبوا بتحسين الظروف المعيشيه نتاعهم جايبين لهم الدستور. معناتها فمش تقدم كبير بعد ما كلينا ظلفته وبش ناكلوا الدستور. قبل ما ننسى زاد كلمة حق باش ما نظلم حتى حد، معنا راهو في الدستور فما فصل بيع على الاخر اللي هو الماء الصالح للشراب مضمون لجميع المواطنين، هكا تحسها ديديكاس للجميلية هيك. نشوف قاسم عالس الظاهرة الفيسبوكية ولا كما يسمي روحه الناشط السياسي، يقول على صفحته على الفيسبوك أنه التوانسة أصلهم يهود ويطلب بحق العودة لإسرائيل. جريدة هاريتس الإسرائيلية نقلت تصريح قيس على أساس أنه التوانسة يطلبوا بالجنسية الإسرائيلية ويطلبوا بعودتهم إلى وطنهم الأصلي إسرائيل. أو كم سكنات والله التوانسة نهار كل في الحنجرة ليقول كلمة تولي باسم يولي يحكي باسم الشعب. يا قيس عايش خويا، كي انت تلوج على اصلك برا لسي عليه ولا مال كربون نتاع اسرائيل توي يتصرف لك. ما جوست معلومه، راهو التوانسه يعرفوا اصلهم وعندنا اكثر من 3000 سنه تاريخ، واللي ما عندوش اصل ربي يوجهه خير وما ينكر في اصله كان ما ينكر في اصله كان قيس معالج. في الختام وزير التعليم يقول 40% من المتحصلين على شهاده البكالوريا مستواهم ضعيف جدا. معلومه هذه في الاغلب انها صحه، وال 40% من الناس هذوما يجيو تقريبا 217 شخص يظل تعرفهم وائل بالقدا نجم نلقاهم زاد تحت قبه المجلس الوطني التاسيسي. هنا نوصلوا الختام بوان فيغول، ملتقانا غدوه في نفس التوقيت وعلى نفس الموجه في لامان.
يعطيك الصحه سليم، باي باي. لقنا اليوم صدر في صحيفة الصباح الأسبوعي أرقام مفزعة الحقيقة كي يقراهم المواطن التونسي. منذ الثورة إلى حد الآن تزايد حالات الانتحار حرقا في بلادنا، تقريب 225 حالة منذ الثورة إلى حد الآن. أكثر معطيات باش نحاولوا ناخذها مع كاتب المقال جمال الفرشيشي الصحفي بجريدة الصباح الأسبوعي. جمال مرحبا بك.
مرحبا سيدي، مرحبا بكل مستمعي.
أهلا وسهلا. إذا كما قلت جمال الفرشيشي، عنوان المقال صادم، بلغ عددهم 225 منذ الثورة، 5 أشخاص ينتحرون حرقا كل شهر. في البداية المعطيات الواردة في المقال هذا على شنو اعتمدت فيهم جمال؟
هي من أكثر المصدر ومن أكثر المصادر هي أمنية بالأساس، لأنه تعرف ما تنجمش تحصي معناها اللي صاير في 24 ولاية بالشكل اللي خطر. عملية صعبة إذا إنسان بشي عول على المقالات أو الأخبار رايجة من هذه الولاية هذه والولاية هذه، أمر صعب. يعني المصدر الوحيد اللي نجم يعطيك المعطيات بالتفاصيل الكبيرة وبالتفاصيل الدقيقة معناها هي وزارة الداخلية.
فما إحصائيات رسمية في الإطار هذا؟
هذه إحصاء رسمي رأو بين قوسين، هذا إحصاء رسمي.
بالنسبة للي ما قراوش المقال، لو تعطينا فكرة بالأرقام خاصة على الفئات العمورية، خليني نقول اللي
خليني استوقفك هنا باش نعطيك ملاحظة في بخصوص الموضوع ككل هذا.
أيوة.
أنا ركزت على انتحار حرقا لأنه هو بين قوسين الساعة ظاهرة الانتحار مش جديد على تونس، يعني من قبل حتى ثورة موجود، لكن إعلاميا ما يقعش النظر لها أو تغطيتها ولعدة الظروف. بعد الثورة التركيز كان على انتحار حرقا، مع انه بالرقم هنا يروا الحرق برك، يعني ثم انواع اخرى متاع انتحارات يشملها هذا المقال اللي هي الانتحار عن طريق الشنق، يعني عبادي شنقر واحد او الدواء او معناها هذه الانواع الانتحارات. لكن الحرق هو اللي كما نقولوا اكثر حاجة ولا اخطر حاجة، واللي تكون فيها نفسية المقبل او المقدم على الانتحار معناها متردية بشكل غير عادي.
ولرمزية الحدث في حد ذاته هي ثورة تونسية انطلقت من خلال عملية حرق الشهيد البوعزيزي. يعني كما قلت جست الأرقام باش حتى نوضح صورة أكثر لسادة المستمعين، شنية الفئات العمورية اللي تقدم أكثر على الانتحار حرقا، وخاصة شنية أكثر المناطق اللي شهدت الحالات هذه؟
نبدأك بالفئات العمورية. الفئات العمورية احنا كي نشوفه مثلا الأكثر ساعة المقبلين على الانتحار هم المتراحة أعمارهم بين 20 و 40 سنة، يعني تقريبا 137 حالة من 225 حالة انتحار في الفئة هذه معناها بين 20 و 40 سنة. تليها معناها ال 35 حالة بخصوص الأقل من 20 سنة، و 53 حالة شملت الأشخاص اللي في أعمارهم فوق 40 سنة. يعني نمشي لك حتى أكثر من هكاكة، ثم ما بينا بالأرقام اللي تحصلت عليها زيادة في خصوص الإناث. الإناث فقط، يعني الإناث في 2012 و2013 اللي أقل من 18 سنة اللي أقبلوا على الانتحار نلقاو العدد بتاعهم تقريبا معناها
18
حالة هذه، واللي فوق 18 سنة في 2012 2013 بلغوا 111 حالة.
أرقام مفزعة الحقيقة.
أرقام مفزعة بشكل غير مسبوق. والمعطيات اللي تحصلت عليها حتى من المصادر الرسمية هذه وإنه حالات الانتحار راح تكون عند الإناث أكثر من الذكور. لطبيعة المرأة ولطبيعة النفسية المرأة واللي
هبش نجيو للأسباب بعد شوية، خاصة أنت اتصلت ببعض المختصين. المناطق الأكثر شهدت حالات من نوع هذه حالات الانتحار،
المناطق الأكثر هي بولايات معناها بن عروس، تونس، منوبة. أنا كي نعطيك مثلا ولاية بن عروس فيها أكبر نسبة، معناها 21 حالة تم تسجيل، 21 حالة حرق. ولاية تونس فيها 19، منوبة ولايتين معناها منوبة وجابس فيها 16 حالة. هذوما الأكثر ولايات. الأقل ولايات معناها إقبال، معناها فيها حالات أقدام، معناها ناس منتحرين على الحرق. نلقاو الكاف مثلا، نلقاو باجة جندوبة فيها زوج حالات، الكاف 3 حالات، المهدية توزر 4 حالات. يعني تقريبا التمركز معناها على الشمال، معناها على تقليم تونس الكبرى مع اللي فيها بن عروس تونس، شوية منوبة، معناها المناطق هذيك.
خلينا نختموا بنقطة الأسباب واللي هي أهم نقطة لهنا. شنو الأسباب اللي تخلي اليوم المواطن التونسي والشاب التونسي يقدم على الانتحار حرقا حسب المختصين؟
والله هما السبب هو قمة، هو السلام، معناها التحليل النفسي، معناها الخصائين. شو يقولك؟ يقولك الانتحار هو اللي يرى المنتحر المقدم على الانتحار، هو يرى الحياة هي تعقدت بشكل كبير بالنسبة ليه، واللي فقد معناه قمة الشعور بالاكتئاب عنده معناه، واللي هو ولا غير قابل انه نفسيا معناه وانه جوزته معناه غير قابل، صعبت عليه الدنيا، ما عاش ينجم يجاريها، ما عاش ينجم يقاومها، ولا حتى ردة الفعل ما عاش ينجم يكون ردة الفعل. شكون ردة الفعل؟ يولي على نفسه، يقبل على نفسه بالانتحار معناه، يحرق روحه معناه، هذيك هو ردة فعله على عدم قبوله للواقع اللي عايش فيه معناه، واللي يراه معناه واقع صعيب عليه معناه. احنا كي نشوف قلت لك من 20 ل 40 سنه تقريبا الفتره اللي نسبه كبيره بالمجتمع التونسي في العمر هذاك، الفتره معناها واللي فيها البارامون اللي فيها برشا مشاكل بارابور غيرهم، لكثره المسؤوليات، لكثره المسؤوليات، لانه العمر هذاك عمر اللي فيه معناها عنده عائلات، اللي عنده وضع اجتماعي خاص تلقاه مع الفئه هذيك معناها في الذكور وفي الاناث.
صحيح، اكيد موضوع مهم وموضوع للمتابعه. من
تفضل. انا حبيت نختم لو سمحت معناها بدعوه للمختصين، ودعوه حتى لاهل الذكر معناها، حتى في المعنيين بالملف هذا، لانه الملف هذا يلزم تكون هي فيه دراسات معمقه، لازم تكون فيه حلول معناها عاجله، لانه كما النار قاعده تحرق في الناس معناها. تصور انت معدل 5 كل شهر معناها مش امر هين يعني. تونس ولاو ناس تموت بالاكسيدونات وبالحرقان معناها، ولا شعب بين قوسين معناها، فئه من الشعب باش ما نعموش معناها، ولات نفسيا معناها ووصلت قمه الاحباط معناها، وهذا شيء خطير معناها بالنسبه للبلاد في وضع كيما هكا معناها. في ينجم حتى يستغل، مش معك اكثر من هكا، الناس هذوما يستغلوا معناها في امور عقائديه، وفي امور معناها مواضيع اخرى، في ملفات اخرى معناها، ملفات اللي نعانيوا منها
الجهاد وغيره اللي نسمعوا به. صحيح
معناها ينجم يستغلوا يعني، هذه توا يلزي يكفيوا معناها على التصريحات منا ونشوفوا معناها للمختصين ياخذوا زمام الامر ويشوفوا الحاله هذه ويدرسوها ويطرحوها. علاش يخبيوا؟ لانه يحط في بالك الملف هذه من الملفات، وهذه يتحمل مسؤوليتي فيها من الملفات اللي ديما يكوفريو عليها مازال لحد الان معناها، تخبي عليها، نخرجوها، نطرحوها. اذا طرح كل شيء تطرح باش تلقى المشكل، باش تلقى تعرف المشكل وين وتلقى الحل.
صحيح، هو كما قلت موضوع للمتابعة، وهذا يزاد دور وسائل الأعلام لما تسليط الضوء على الظاهرة هذه اللي أصبحت ظاهرة في بلادنا، ظاهرة مؤسفة. دعوة لسادة المستمعين باش يطلعوا بأكثر تفاصيل على المقال الصادر في صحيفة السابح الأسبوعي. نشكرك برشا جمال الفرشيشي الصحفي بجريدة السابح الأسبوعي، ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيك على جوهر فيم. شكرا لك، ديما معكم في بوليتيك على جوهر فيم، مرحبا بكم. الناس الكل المشوار يتواصل حتى للساعتين. كما قلت الحدث على المستوى السياسي بين ظفرين اليوم في بلادنا هو صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية بتونس القاضي بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وجميع فروحها والإذن بالتنفيذ الوقتي وتنصيب مؤتمن عدلي لتصفية كل ممتلكاتها. هذا موضوعنا، حبوا ناخذ فيه رأيكم أنتم مستمعين، تطلبون على 73 275 800 من توا باش تسجلوا معنا وتدخلوا معنا مباشرة في آخر حصة اليوم تعطيونا رأيكم من الموضوع هذا. الحدث على المستوى العالمي والعربي بصفة أدق هو انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم وغدوة، موضوع نحكي فيه في فقرة الانترناسيونال. الانترناسيونال باش نرجعوا للحدث هذا بتداعياته ونتائجه الممكنه مع ضيفنا الدكتور فرج معتوق استاذ تاريخ العلاقات الدوليه المعاصره. دكتور فرج مرحبا بك. دكتور فرج معتوق مرحبا بك. نحاول من جديد الاتصال بضيفنا الاستاذ فرج معتوق استاذ تاريخ العلاقات الدوليه المعاصره. كما قلت اليوم في مصر تنطلق الانتخابات الرئاسية، تقريبا فما 54 مليون مصري اليوم ناخب باش يختاروا ما بين زوز مترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية هذه، كل من عبد الفتاح السيسي المشير وحمادين صباحي. ولو أنه كل التوقعات خليني نقول بالنسبة للرأي العام أو حتى عند المحللين توقعات بفوز كبير باش يكون للمشير عبد الفتاح السيسي، أولى التوقعات هذه صادرة بعد النتائج تسويت بالنسبة للمصريين في الخارج وحصوله على نسبة 90%. باش نحاولوا نعرفوا معكم شنو تداعيات مثل الحدث هذا على المستوى الإقليمي، خاصة على مستوى العلاقات التونسية المصرية. كما نعرف الكل الموقف التونسي صادر بعد مسار في مصر واعتباره انقلاب على الشرعية. معنا ضيفنا من جديد الدكتور فرج معتوق أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة. دكتور مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
مرحبا. إذن دكتور فرج معتوق، أولا كيفاش تشوف التوقعات هذه من نتائج الانتخابات اللي باش تصير في مصر؟ تقريبا الناس الكل تتكهن بفوز عبد الفتاح السيسي، وكأن الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم أصبحت انتخابات سورية. شنو رأيك دكتور؟
والله هذه المقولة صحيحة إلى حد كبير، وهو أنه تقريبا لم نرى في المشهد السياسي وقبل حتى بداية الحملة الانتخابية اللي هي مدات تقريبا، يعني استمعنا إلى السيسي ربما في شهر ماي إلى آخره، لكن بقى في المدة الأخيرة مثلا يرفض أنه يدخل الحملة بشكل كبير، وطبعا هواجس أمنية على أساس أنه وصرح بذلك علنا كونه تعرض إلى محاولتي اغتيال، ورفض حتى يعني المقابلة التي أراد أن يجره إليها حمدين صباحي. لكن صحيح يعني كل التكهنات، وهذه طبعا ربما اللي يدرس ويعرف تاريخ الشعب المصري منذ العصر الفرعوني، والرسالة المعروفة لعمرو بن العاص سنة 641 ميلادي إن مصر يعني مصر يجمعه الطبل وتفرقه العصا، فالمصريين دائما في انتظار الرئيس، في انتظار الحاكم الرجل المنقذ، وبدأ أنه السيسي مثل ذلك الرجل المنتظر. ثم هو بقدر ما يحدث عن يبدي من العزوف عن يعني المقابلات إلى آخره، بقدر ما ربما يثير نوع من السرية، أو المصريون يعني حبذوا هذا الأسلوب، ويبدو أنه سيكون رئيس مصر القادم.
انتخاب رئيس جديد لمصر كما كنا نحكيه منذ قليل، التوقعات الكل تشير إلى أنه عبد الفتاح السيسي تقريبا هو الرئيس المتوقع. إذن تواصل تصدر الجيش في مصر للحكم، شنو اللي باش يتغير إذن حسب تقديرك دكتور فرج معتوق؟
والله يعني الملاحظة الأولى أنه الجيش يعني منذ سقوط العرش الملكي، يعني فاروق آخر الملوك، الجيش حكم مصر بشكل غير منقطع. ربما الفترة الوحيدة اللي خرجت والتي كانت نوعا من الاستثناء هو حكم مرسي خلال السنة، واللي هي ربما الرئيس المدني الوحيد الذي للمفارقة جاء عن طريق انتخابات. بعودة السيسي يعني الأمور ستعود إلى الجيش، نعرف أنه حجم الجيش وقوة الجيش في مصر ليس فقط في الحياة الأمنية والأمور الاستراتيجية، لكن حتى في الزراعة، حتى في الصناعة، فالجيش هو مؤسسة للاستثمار في الاقتصاد المصري فاعلة، ثم ناس تقول 30 وثم حتى يوصلها إلى 40% من الاقتصاد المصري. مصر ليست دولة صغيرة، هي ما بين يعني 86 مليون، لكن تقريبا شارفت على 90 مليون مصر. بالتالي اقتصاد كبير وضخم، وإن كانت دولة فقيرة لكنها دولة مهمة جدا ودولة محورية. وعودة السيسي هو الجيش يسترجع الأمور ويستعيد الأمور. فاعتقادي أنه لن تتغير أشياء كثيرة بحكم أنه هذا المرشح السيسي لم يعد بشيء سوى بعبارتين: الأمن والاستقرار. ماذا عن الديمقراطية؟ ماذا عن الاقتصاد المأساوي لمصر؟ ماذا عن الأوضاع المعيشية؟ ماذا عن التنمية؟ لا شيء أو تقريبا لا شيء. ربما يعني بعض الوعود، الخطوط العريضة الضبابية، حديث عن إصلاح قطاع الصحة، إصلاح قطاع التعليم، أو بذل جهود لتنظيم قطاع الطاقة. نعرف أن مسألة الطاقة خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة منذ يعني ثورة 25 يناير جان في 2011، يعني المصريين عانوا من مشكلة الطاقة والطوابير الطويلة والساعات الطويلة في انتظار أنه حتى يستطيع أحدهم أن يسكب بعض الليترات في خزان سيارته. فالمشهد يعني غائم جدا، غائم يعني فيما يتعلق بما بعد الانتخابات. لكن الأكيد حاليا يعني أستطيع أن أجازف أنه السيسي سيكون هو رئيس مصر بعد يومين.
بعد فوز عبد الفتاح السيسي، ونختم بالنقطة هذه معك دكتور فرج معتوك، شو تجم تكون الانعكاسات خاصة على العلاقات التونسية المصرية بعد ما رينا الموقف التونسي واعتباره ما صار في مصر في الصيف الفارت انقلاب على الشرعية؟
طيب، بقطع النظر انقلاب أو ليس انقلاب، نعرف أن السياسة الدولية لا تحكمها المبادئ. إذا أنت عندك مبادئ ولا تملك القوة والوسائل السياسية لتمضيط وفرض تلك المبادئ، فأفضل خاصة في السياسة الدولية أنه تترك مبادئك جانبا. ونحن نرى مثلا قوى عظمى لإحنا الدولة التونسية أو تونس كدولة وككيان ولا شيء قدامها، مثل الولايات المتحدة وأوروبا إلى آخره، كلهم يمشون على أطراف الأصابع في محاذاة الملف المصري. وبالتالي حري بالدولة التونسية أنه تسلك هذه السياسة، لأنه في نهاية المطاف الذين سيختارونهم المصريون. وبالتالي يجب أن نحترم، ويجب على الدولة التونسية أن تنأى بنفسها عن أي مواقف اللي يمكن أن تسبب نوع من اللبس أو حتى نوع من الامتعاض لدى القيادة المصرية القادمة. نعرف أن مصر دولة كبيرة وهي جارة جارتنا ليبيا، ونعرف أن ليبيا تقريبا هي فراغ سياسي، فراغ الدولة، فبالتالي نحن تقريبا بشكل مباشر مع مصر. وبالتالي قد يعن لهذا الحزب أو ذاك، لهذا الحقوق أو ذاك، أن يبدي موقفه أن هذا انقلاب وأن هذا عودة إلى العسكر وعودة إلى الوراء، لكن الدولة التونسية يجب أن تنأى بنفسها. هنالك مقاربة معينة فيما يتعلق بالسياسة الدولية، خاصة عندما نكون نحن في وضع حرج، لم نكمل يعني المسار الديمقراطي، نحن في وضع اقتصادي حرج جدا. وبالتالي حري بنا أن ننأى، أو المسؤولين على رأس الدولة التونسية، أن يبتعدوا عن التصريحات اللي لا تسمن ولا تغني من جوع.
واضح. نشكرك برش على القراءة هذه دكتور فرج معتوق، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، وإحنا في انتظار صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مصر. دي مرحبا بك معنا دكتور فرج على جوهر FM، شكرا لك. بوليتيكا. مواصلين المشوار في بوليتيك على جوهر FM، مقيد آخر الأخبار بس مسعادية بحضنا اليوم. مرحبا لله.
مرحبا بك وإلا أهلا وسهلا بكم الناس كلهم وكنتوا في الاستماع. آخر خبر اليوم يجينا من القروان، تحديدا زيارة عمل أداها وزير الصناعة والطاقة والمناجم للجهة سيد كمال بن ناصر، وأشرف خلالها الزيارة على افتتاح ندوة حول موضوع التشغيل وبعث المؤسسات في الجهة. مراسلنا طارق الفوال كان في المواكبة، وكان له التصريح التالي من وزير الصناعة فيما يهم المشهد الصناعي في الجهة بصفة عامة، المشاريع، الصعوبات اللي تعترض الباعثين. هتنسمع شنو قال.
هو تعرف وقت تشوف مناطق صناعيه فما منطقه فيها تقريبا 50 هكتار ان شاء الله باش نزيدوا فيها 100 هكتار زايدين، معناتها هذايا باش يمكن الاف من المناطق الشغل. وثاني حاجه فيما يخص البيروقراطيه، احنا تو قاعدين نشتغلوا ما بين لافي ووزاره التجهيز وجميع الوكالات باش معناتها نمكنوا للمستثمرين. فما بورتاي ويب كان تدخلوا الويب نتاع وزاره الصناعه تلقاو معناتها جميع المعطيات باش المستثمر يلقى معناتها المعلومه فيما يخص المناطق الصناعيه. وفيما يخص معناتها التنسيق بالمشد اليوم فما بعض الصعوبات، قاعدين نشتغلوا اليوم مع الوزارات الاخرى باش نسهلوا المستثمرين، سهلوا لهم في المشاريع نتاعهم وخصوصا وزاره التجهيز. احنا بدينا توا في تهيئه هذه ال 100 هكتار وان شاء الله معناتها يكون في اقرب وقت، نحكيوش على 4 أو 5 سنين، نحكيو على بعض الاشهر باش تكون جاهزه والمستثمرين معناتها مرحبا بهم في الجهه هذه.
ولكن هذايا سيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم سيد كمال بن نصر، وزيارته اليوم لولاية القيروان وتحديدا حديثه كان يهم ومتعلق سرتو بالمنطقة الصناعية في القروان وتوسعتها بمية هكتار، ومرحبا بالباعثين والمستثمرين في كل تراب البلاد.
مرحبا بالناس الكل، شكرا لك بسمة سعد، يعطيك الصحة. احنا مواصلين المشوار بعد شوية كما قلت تسمعوا حوار خاص جمعنا البارح بالسيد طيب البكوش أمين عام حركة نيلة تونس، اللي حكى على انعقاد المؤتمر الأول للحركة 15 جوان من عدم، واللي رجع لنقطة الخلافات داخل الحركة، واللي حكى على مكانة طيب البكوش القيادية اليوم داخل حركة نيلة تونس. هذا الكل من بعد ما يحان بصوت يسرى محمش. بوليتيكا نرجع معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر فهم. مرحبا بكم الناس الكل. ذي في الوقت هذا السيد الطيب البكوش أمين عام حركة نداء تونس. سيد طيب مرحبا بك.
مرحبا،
أهلا وسهلا. عدة نقاط باش نحكيو فيها معاك اليوم سيد طيب. خلينا في البداية نرجعوا لاجتماع الهيئة التأسيسية للحزب اللي صار نهار الجمعة 23 مايو، للنظر في تنظيم المؤتمر تاع نداء تونس المؤتمر الأول. خرجتوا بيان ترحبوا فيه بقرار المكتب التنفيذي بعقد المؤتمر نهار 15 جوان، وفي نفس الوقت في نفس البيان تأكدوا اللي لجنة أعداد المؤتمر هي اللي باش تدرس مختلف الخيارات حول تنظيم المؤتمر هذا وتقدم مقترحاتها في ظرف أسبوع. أنت اليوم قلت مسألة الحسم في تاريخ انعقاد المؤتمر مازالت إلى حد الآن ماهيش واضحة، 15 جوان ماهوش تاريخ نهائي.
فعلا، وأنه الترحيب لا يعني التصديق، ترحيب يعني هو فكرة مؤتمر مبدئيا مؤتمر حاجة به، لكن المؤتمر عنده قواعد. مش تعمل مؤتمر ينطلق من القاعدة وانت طالع حسب المعايير المعروفة في المؤتمرات الديمقراطية اللي هي تكون تمثل، واللي يكونوا فيها النواب اللي مش يصوتوا على القيادة هما بنفسهم يكونوا منتخبين من قاعدتهم. هذا في الوقت الراهن غير متوفر، ولهذا مبدأ مؤتمر ترحيب به، لكن هل هو قابل للتطبيق الآن وفي أسابيع قليلة من هنا نهار 15، هل هو قابل أم لا؟ هذا فيه أخذ ورد وما فيش اتفاق. فكلفنا لجنة باش تنظر في الفيزابيليتي، قابلية تطبيقه في هذا التاريخ أم لا، وهذا مش تقدم لنا النتائج نتاعها في ظرف أسبوع، يعني من هنا إلى أواخر الأسبوع القادم.
يعني فما إمكانية باش يصير لوكانز كما فما إمكانية باش ما يصيرش لوكانز.
إذا كان تتقدم طريقة اللي هي تمكن من إنجازه وتكون تحظى بوفاق فيجم يقع، وإذا كان ما ثماش طريقة لتمكن من إنجازه بالوفاق ما يجمش يقع.
في تصريحات سابقة لأزهر العكرمي مثلا ناطق رسمي باسم نداء تونس في تصريح للشروق منذ يومين ولعدة وسائل إعلام يقول نهار 15 جوان هو تاريخ إجراء المؤتمر، هذا تاريخ وقرار نهائي وبات وتم الحسم فيه، وما يدور حول التأجيل لا أساس له من الصحة ومحاولة من البعض للتشويش عن المؤتمر.
إذا كان تم كذلك ما لالواش لجنة، لجنة تولي مجرد لجنة إعداد مش لجنة قابلية التطبيق.
هذا اللي تفهم من اللجنة هي جست الدورة متاحة باش يكون كان في الأعداد للمؤتمر، مش هي اللي باش تتخذ القرار.
لا، ما هيش الأعداد، ما تجمش اللجنة هي ما هيش مكلفة بإعداد. الإعداد ما تكلفش به لجنة إلا ما تبدأ المعطيات الكل. إعداد مؤتمر يتطلب عدد كبير من الناس، وإعداد في المستوى الوطني وفي المستوى الجهوي هذا غير متوفر حاليا. فهو عبر على وجهة نظر بتاعه أو فهمه للأمور، هو حر فيه، لكن بصفة عامة شفت أنا حسب قالوا لي من الإنسان معاش يلقى الوقت باش يتابع كل شيء، أنه ثم تأويلات مختلفة وثم حتى نقل مواقف المختلفة متاع الأشخاص اللي حضروا في أعضاء يعني اللجنة التأسيسية بصفة عامة من غير اللائق باش إنسان يتكلم على مواقف غيره وهي في مداولات داخلية. نسب لي مواقف متناقضة فيها.
شو موقفك طيب البكوش أمين عام الحركة من انعقاد المؤتمر في 5 جوان؟
أنا راه غير قابل للتطبيق، لأنه مؤتمرات لا تقع في 3 أسابيع. أنا في حياتي الكل أشرفت وشاركت في مئات المؤتمرات ونعرف شو معناها مؤتمر.
ترى غير قابل للتطبيق أم ضد انعقاد؟
لا غير قابل للتطبيق، مش ضد. كيفاش ضد؟ ثم إنسان يجي ضد مبدأ مؤتمر هو
انت مع اللي نقرأوه اللي انت مع فكرة تأجيله الى ما بعد الانتخابات يمكن.
هو في الحقيقة احنا كلفنا اللجنة باش تنظر في الموضوع هذا منذ مدة، وعرضت نتائج الاعمال متاعها على مجلس وطني، وقت ارات انه ما مش من المستحسن انه يقع تنظيم المؤتمر نظرا لانه ثم الانتخابات الوطنية وصادق المجلس الوطني على ذلك. ف ثم لأثار الموضوع من جديد وعرض في مكتفيذي، مكتفيذي مبدئيا أقل من مجلس وطني، إذن هنا كأنه يظهر قرار شوية فيه تسرع. فعلى كل حال ما نرفضوش الفكرة، لكن شوفوا قابليتها للتطبيق. تقديري الشخصي أنه غير قابل للتطبيق من هنا لنهار 15.
وإذا تم عقد المؤتمر نهار 15، قرينا لك تصريح لإذاعة تتاوين قلت قد يؤدي لانقسام الحزب.
بطبيعة الحال إذا كان ما يكونش موضوع التوافق عنده خطورته الكبرى أن النجم يقسم الحزب. طبعا إذا كان ثماش توافق
وإذا اللجنة أقرت نهار 15 جوان،
طبعا شوفوا ما نجموش نحكم عليها بالمسبق.
ليه؟ ثم خلافات في نداء تونس الطيب
في كل الأحزاب وجودها اختلافات في وجهات النظر، موقع تضخيمها كبيرة فأكثر من خلافات، لا أقل من خلافات، مع كلمة خلافات أكبر بينما اختلاف في وجهة نظر.
هذه نوع من الدبلوماسية، لخاطر حتى المواقف اللي نسمعوهم اليوم فما أسماء داخل حركة نداء تونس تقر بوجود الخلاف هذا مع شخصيات أخرى.
لا ثم ناس ما تفرقش بين اختلاف في وجهة نظر وبين خلاف.
الاختلاف بين شكون وشكون؟
لا مش بين شخص وشخص، اختلاف في وجهة نظر في تقييم الأشياء هذا موجود، شيء طبيعي بشكل. وانا اقول لك الموجود تو في حزب النهضة اكثر بكثير مما موجود في نداء تونس، نجم يقع. لكن المهم هو انه بالحوار يقع الوصول الى مواقف او الى قرارات توافقية.
حول شنو
اللي يفسد احيانا هذا؟ هو انه ناس تسرب الاشياء وتحرفها وقت تخرجها لبرا وينسب لك شيء يضطرك انت باش تولي تصلح ويضطرك كذا، وتدخل في المتاهات بتاع تظهر وتولي خلاف بينهم. تلقاها في الاصل هي مجرد اختلاف في وجهة نظر.
انا نسال في الامين العام تاع حركه نداء تونس نورمالمون، انت مطلع على كل ما يصير داخل حركه نداء تونس؟
لا كل، لا مبالغوش يعني. مانيش شمس تزرق على كل شيء. جيش ما ثماش انسان ينجم للرئيس ولا الامين العام ما يعرف كل شيء، يعرف شيء اللي يدور في إطار الاجتماعات الرسمية.
الاختلافات حول شنو مثلا الموجودة داخل حركة
نداء تونس؟ أنت شنو اللي قريته في هذا؟ أقول لك أنا
قريت مثلا حول تسمية بعض الأطراف على هيئات داخل حركة نداء تونس، على مسألة الهيكلة داخل نداء تونس، فما اختلاف اليوم في
مسألة الهيكلة. مسألة الهيكلة في الأصل هي من صلاحيات الأمين العام، يشرف على تنسيق الهيكل.
أيوة
مش يعين ويعزل، لا، ولكن ينسق بين جميع الهيكل. في فترة ما أمين العام كان منشغل انشغال كامل بالحوار الوطني، بالحوار مع الأحزاب في إطار اتحاد من أجل تونس، بجبهة الإنقاذ، وهذا كان واخو وقته كامل. فك الأزمة ذيك اللي كانت فيها اعتصامات الرحيل وطلب إقالة الحكومة علي العريض وإلى آخره، ما كانش ينجم يتلهب كل شيء. ف قاعد تخلي على بعض الصلاحيات، شيء للمدير التنفيذي وشيء لشخص رئيس الحركة، يعني وهو أيضا كلف ناس إلى آخره. فتوى ما عادش نفس الوضعية، ولهذا تو مش نرجعوا للعمل في هذا الجماعي.
فما شكون يرى انعقاد المؤتمر تو ستايب هو يمثل الحل الأمثل لكل هالاختلافات الموجودة داخل الحزب؟ مش تكون فما هيكلة ذات قاعدة ديمقراطية، فما عبالش تنتخب الهياكل متاع الحزب؟
هذا محبث، لكن هذا يتطلب ما بين 4 و8 أشهر، يعني معدل 6 شهور باش تعمل مؤتمرات من جميع الهياكل القاعدية، ثم المحلية، ثم الجهوية، ثم الوطنية. وهذا هو أحسن شيء، ويتطلب هذا أنك تعمل لجنة محايدة توزع الانخراطات لمن يطلبها، وكل قاعدة، كل خلية، المنخرطين تاعها ينتخبوا نوابها في مؤتمر، وترتقي شيئا فشيئا إلى أن تكون عندك قيادة وطنية. هذا هو الحل الأمثل. هل يمكن قيام بذلك وأمامك استحقاقات متاع انتخابات وطنية؟ إذا كان مش تقوم بهذا معناها مش ماكش مش تتلهب الانتخابات الوطنية. هذا اختيار، لكن ما نظنش كان ثم حزب قدامه بعد مش يبدأ نهار 23 جوان يفتح باب تسجيل الناخبين باش تبدأ تعمل التعبئة متاعك من أجل حث الناس على التسجيل. ولهذا ثم مسؤولية تاريخية هنا ومسؤولية سياسية اللي ما يلزمش الإنسان يقع فيها، يلزم بالعكس تجند جميع الأحزاب وخاصة الأحزاب الكبرى أنها تجند نفسها باش تحث الناس وتفهمهم شنو الخطر اللي ينجر على عدم التسجيل وعدم المشاركة في الانتخابات.
موقف هذا عدم قابلية انعقاد المؤتمر في 15 جوان يشاركوك في برشا داخل نداء تونس، احنا نقرأوا العكس. طيب نقرأوا اللي أغلبية أعضاء الهيئة التأسيسية ماشيين مع انعقاد المؤتمر.
لا أنا ما نعطيكش نسبة، لأنه رأى أنه الناس اللي أعطاه فلان قالوا فلان وقف موقف كذا غير مسؤول. هذا أولا احترام مداولات داخلية، ما نسمحش نفسي باش نقول قداش من واحد معاه وقداش من واحد ضد، هذه أمور داخلية، ولا خرج حوايج كن هذه غلطة أولا، ثانيا مش مسؤولية.
طاهر بن حسين كان ضيفي في حصة سابقة من بوليتيكا، يقول الرافضين انعقاد المؤتمر في الفترة الحالية خايفين من خسارة موقعهم داخل الحزب.
هو سي قلت لي سي
طاهر بن حسين.
طاهر بن حسين نعرفه مليح بطبيعة صديقي، تحدثت معاه مطولا في المواضيع هذه، هو معنا في دا تونس. هو يحكي على على المؤتمر القاعدي مش على المؤتمر مرمرم، يحكي على مؤتمر قاعدي. وعنده فكرة أخرى سي بن حسين، إذا كان طار بن حسين، وأنه النجم نعمل هذا بسرعة بصفة إلكترونية. إذن هو يفكر في شيء آخر ما عنده حتى علاقة بهذا
بالواقع. طيب الباكوش كيفاش يرد اليوم على يقول لأنتي فقدت نوع من المكانة القيادية داخل الحزب منذ تعيين نائب لرئيس الحركة سي محمد الناصر ودخول أطراف محسوبة على التجمع؟
دخول أطراف محسوبة على التجمع أنا ما عنديش مشكل مع التجمع في حد ذاته، ولا مع الأغلبية بتاع التجمعي. ما يكون عندي مشكل إلا مع تجمعي ما هوش نظيف، وإلا أساء تصرف، وإلا ما هوش محبوب لتصرفاته سواء كانت مهما كان نوعها، ولا هو من حقه من شمولات العدالة الأمور هذه. أنا موقفي دفعت على أنه التجمعيين ككل مواطنين حتى حد ما عنده الحق باش يقصيهم، لأنه الإقصاء الجماعي مخالف لجميع القوانين وللاتفاقيات الدولية وللأخلاق أيضا. لهذا ما فماش لعب في هذا، المواقف مبدئية مش مسألة تحبوا ولا ما تحبوش ولا
واضح. أرجع للسؤال طيب،
ولهذا ما عندوش هذا تأثير من ناحية بالنسبة لي أنه يدخلوا تجمعيين وما يدخلوش. لكن ثم ساعات بعض الرمزيات غير من سميه الناس، لكن حد عنده بصفة رمزية أنه الناس تحملوا مسؤولية ما في ما قالت إليه أوضاع البلاد، هذا من الأحسن ما يكونش في الواجهة، فهمتي؟ ما نحبش نسمي حتى حد، هذا من اللي ينظر للنجاع يحطش في الواجهة ناس اللي هما عندهم مسؤولية في ما قالت إليه أوضاع البلاد قبل الثورة وربما أدت إلى الثورة. ثم هالجانب الرمزي هذا عنده قيمته. هذا من ناحية. من ناحية أخرى سي محمد ناصر صديقي من السبعينات هو كان وزير الشؤون الاجتماعية، أنا في فترة ما كنت أمين عام الاتحاد، ولهذا كنا نتفاوض هو من جانب الحكومي وأنا من جانب الاتحاد عام الشؤون، وأنه وجوده معنا ما عنده حتى ماهوش أنا ما نعتبروش فيه يمسني أنا.
شنو صلاحيات محمد الناصر؟
مازلت ما ضبطتش صلاحيات، هو نائب الرئيس يكلف الرئيس بما يشاء لينوبه، بينما صلاحيات الأمين العام معروفة في النظام الداخلي.
ما جاوبنيش الطيب علي يقولوا كونه الطيب البكوش فقد نوع من المكانة القيادية داخل الحزب.
ما نعطيش قيمة لها الحكم هذا، لأنه كما قلت لك أنا عديت مدة من الأزمة الكل وأنا نمثل الحزب في الحوار الوطني، نقود الفريق بتاع الحوار الوطني، ونقود الفريق اللي يتفاوض في إطار الاتحاد من تونس، ونقود الفريق اللي يتفاوض في إطار جبهة الإنقاذ. وفي فترة الأزمة كان هذا يأخذ لي الكثير من وقتي، وهذا نقص من دوري داخل الحزب، هذا الآن نقص دوري يرجع كما كان في الحزب.
شو دور محمد الغرياني داخل الحزب؟
هو مستشار شخصي لرئيس الحزب،
ما عندوش بوست داخل الحزب،
عندوش.
حسب جريدة المغرب الصادرة، أحد المدير التنفيذي رضا بالحاج صرح لقناة تلفزة تي في أن محمد الغرياني أصبح يتدخل في تسيير الهياكل داخل الحزب، وأن بعض التجمعين يحاولوا إعادة أساليب التجمع في قيادة الحزب، وهناك حملة ممنهجة ضده. شو رأيك في الكلام هذا؟
ممنهجة ضد شكون؟
ضد سي رضا بالحاج.
لا، ما هيش خاصة بسي رضا بالحاج. هذا صحيح الكلام اللي قالوا، فيه تدخل وفيه تعيينات اللي هي أنا قاعدين تو مش ندرسوها.
أنت قلت لي محمد الغرياني منذ قليل ما عنده حتى دور في إدارة تونس،
ما عنده حتى مسؤولية، مش ما عنده حتى دور، هو مستشار شخصي لرئيس الحزب، فعنده إذن دور، لكن ما عندوش مسؤولية في الهياكل.
هذا يتخليه مثلا يتدخل في سير الهياكل أو تسير الهياكل كما قال رضا بالحاج؟
يتدخل لكن بصفة غير معلنة نسمع بها، غير معلنة، وهذا بطبيعة الحال مش به، لازم الامور تكون واضحه.
واضح واضح سي طيب البكوش، نرجع معك ان شاء الله بعد شويه، جوز وقفه صغيره مع الموسيقى ونكملوا لقائنا الخاص مع الطيب البكوش امين عام حركه نداء تونس. اليوم معكم في بوليتيك على جوهر اف ام، مرحبا بكم الناس الكل، المشوار يتواصل حتى للساعتين. قبل ما نخليكم مع الجزء الثاني من الحوار الخاص اللي جمعنا بالطيب البكوش امين عام حركه نداء تونس، نذكركم موضوع حصه اليوم، صدور الحكم من المحكمه الابتدائيه بتونس القاضي بحل الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره. مطالبات عديدة كانت في الإطار هذا، كل الأحزاب السياسية تقريبا أو جلها كانت تطالب بحل الرابطات، وهو واحد من أهم البنود الواردة في خريطة الطريق. إذن اليوم المحكمة الابتدائية بتونس صدرت قرارها بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروحها ومصادرة كل ممتلكاتها وفقا للمرسوم المنظم للجمعية. أنتم مستمعين شنو رأيكم في هالموضوع هذا؟ تطلبون على 73-275-800 للي يطلبوا فينا، تدخلوا معنا إن شاء الله انطلاقا من ماضي ساعتين غير بعض. استنوا شوية ان شاء الله بعد شوية ناخذوا ارائكم بكل حرية كيف كيف على ذمتكم الباج فيسبوك جوهر افام، تنجموا تبديوا بارائكم. خليكم من جديد مع الجزء الثاني من الحوار مع سي طيب البكوش. بوليتيكا بوليتيكا، شو موقفك كأمين عام من احداث تيارات داخل الحزب كما تيار المستقبل بقيادة ستار بن حسين؟
القانون الاساسي يعني دا تونس ينص على هذا، تو تيار المستقبل مثلا موش تيار في الواقع، وقلت هذا السي طارق الحسين صديقي.
ايوه،
هو في الحقيقه نجم نقول انه الناس اللي هما غاضبين والا الناس اللي هما ديسو يعني وقعتهم خيبه امل لاخره ولا فكروا في الاستقاله، سي طارق الحسين نرى انه كيف يعمل هذا، انه هذا يجعل الناس ما تستقيلش، تولي كاينها تمثل في تيار، لكن ماهوش تيار ايديولوجي. وانا اعتبرت انه هالجانب هذا ايجابي، أنه في عوض الناس تأيس وتستقيل وتمشي يلقاو إطار ألا يبقاو فيه. طيب مثلا ستار بالحسين نفسه هو استقال من مسؤوليته لكنه بقى منخرط، فإذا شيء إيجابي أنه يجمع الناس اللي هما باش ما يستقيلوش من نداء تونس.
مش شجعش على انقسامات داخل الحزب هذا؟
ينجم يتوجدوا تيارات فكرية، لكن إلى حد الآن ما يشبه تبلورة تيارات فكرية إلى حد الآن. شبعنا يعني ما تجمش في نداء تونس توا تقول كونه ثم تيار تجمعي وتيار يساري وتيار نقابي. إذن هذه روافد ديما يقولها سيد باجي، هذه الروافد اللي جات وكونت نداء تونس، لكن ما نجموش نعتبر الروافد الأربعة هي تيارات أربعة، هذا غلط. ثم اللي يقول هكا واللي يحب يظهر هكا وهذا غلط تماما، لأنك مش تلقى في التجمعين أنفسهم، ناس منا ومنا، تلقى في اليسار منا ومنا، تلقى النقابين ينتمون كل الأحزاب في الاتحاد، تلقى من كل الأحزاب القومي واليساري واليميني ولا تحب أنت، والمستقل نقابين هما فقط اللي تحملوا مسؤوليات. أنا كي مش نصنف هذا نقول لك الموجودين هو اللي جاءوا من أحزاب مهما كان نوع، اللي جاءوا من مجتمع مدني واللقبات هي مجتمع مدني، ولا ما انتموا لا لهذا لا هذا وجدد، هذا اش تلقى منين جاءوا وصولهم. أما التيارات ما تكونش كاك بسرعة، هذه تجي نتيجة تراكم واختيارات. ثم ناس اللي ترى مثلا أنه شبيه يكون عنا نظام اقتصادي واجتماعي ليبرالي، ناس خرين يقول لك لا يكون عنا اختيارات اشتراكية، هذه تولي تيارات فكرية، هذه مازالت ما توجدتش.
كلامك مزيان سي طيب، كي نسمع الامين العام تاع حركة نداء تونس يتكلم ونقول الحركه لاباس الحمد لله معناتها ماشيه زيد فوق الماء.
لا مش هيك بالضبط، انا نقول لك كونه الموجود وقع الاختلافات في وجهه نظر، وقع تضخيمها بوسائل الاعلام بشكل كبير، وانت لو كنت تقرا شنو هي الجرايد اللي تكتب وحتى المواقع الالكترونيه اللي تحدث على هذا تلقاها من أطراف معينة
عندها خلفيات،
عندها خلفيات تحب تبث الفتنة وتبالغ وتكذب. تو مثلا إيش تلقى فيهم هذا؟ ثم بيقول لك صراع بين التيارين، التيار الدستوري يسميه مرة ومرة التجمع المعتدل والتيار الآخر، ويقول لك شكون يمثل وزاري يسميه لك اثنين ولا ثلاثة ما نحبش نذكرهم، ويقول لك ثم التيار اليساري الاستئصالي هذيك وشكون يتزعموا وساعات يحطوها يتزعموا بين ظفرين. طيب بكوش هي جرائد النهضة والجرائد القريبة منها والجرائد ما نسميهاش الأخرى، البعض يسميها الصفرة والبعض يسميها بتاع المجاري والبعض كذا، هذه تسعى إلى بث الفتنة في داخل نداء تونس وتضخم أي خلاف تضخمه. مش معناها الأمور على أحسن ما يرام وكذا، لكن ما هيش بالخطورة اللي تحدث عليها. قصد منه إضعاف حركة نداء تونس. نيدا تونس نجح في أنه أحدث توازن حقيقي في المشهد السياسي
بخلاف انعقاد المؤتمر. قرار آخر مهم لم يتم الحسم فيه إلى حد الآن هو كيفية الدخول للانتخابات القادمة، قوائم باسم نيدا تونس أو قوائم مشتركة مع الاتحاد من أجل تونس. علاش الحسم إلى حد الآن ما تمشي؟
شوف الحسم مش في المبدأ، الحسم وقع في المبدأ لكن وقعش في السياق. علاش؟ على خاطر أولا ثم عقد ممضى في إطار الاتحاد من أجل تونس وهو تكوين جبهة سياسية وانتخابية واضح وممضى، هذا التزامات التزامات سياسية وأخلاقية، فإذا المبدأ متفقين عليه. فين جاء الاختلاف وما وقعش في الحسم؟ هو شنية الصيغة، كيفاش تكون الصيغ؟ هل نقدموا في جميع الجهات قوائم مشتركة؟ هل نقدموا في بعض الجهات قوائم مشتركة وبعض الجهات قوائم بشكل آخر؟ هل أنه يكون باسم الاتحاد من أجل تونس في جميع الحالات، وإلا في بعض الحالات نيدا تونس وبعض الحالات هذا يوقع فيه أخذ ورد، لأنه ثم بطبيعة الحال في نيدا تونس شكون اللي يفكر يقول لك احنا حزب كبير وما حشناش بحزاب صغيرة. أنا مانيش من الرأي هذا، أنا مع احترام التزاماتنا السياسية والأخلاقية والاتفاقات الممضات. أنت باش تعمل اتحاد تعمل اتحاد وفيه الكبير وفيه الصغير، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
هل تم الحسم في التحاق حزب الحركة الوطنية للتهامي العبدولي وحزب المبادرة بالاتحاد مجل تونس؟
ثم طلب لكن مقاش الحسم نتيجة أنه ثم عنا إخواننا في الاتحاد مجل تونس قالوا حتى نتفقوا على الصيغة بتاع دخول الانتخابات باش نبتوا في دخول الأحزاب الأخرى. إذا كان احنا مازلنا متفقناش في الصيغة كيفاش باش ننفتحوا على أحزاب أخرى وإحنا بنفسها مازال ما ضبطناش الصيغه.
هو فما طرف من داخل اتحاد نجل تونس ماشي اليوم في اطار الانسهار مع الحركه الوطنيه لتهامي العبدولي، حزب العمل سي عبد الرزاق الهمام.
ثم مشاورات قال لي عليه سي عبد الرزاق، قال لي يكونوا باتصال ومشاورات، لكن ما ثمش قرار في هذا. نتصور انه حزب يقول لك اذا كان ما صحش من هنا يكون عنده يستعد لحوايج اخرين، شيء معناه مفهوم، لكن ما ثماش قرار في الموضوع هذا.
مستعدين 100% للانتخابات القادمة؟
شو معناها مستعدين 100%؟
برنامج العمل نتاعكم على الانتخابات القادمة كسواء التشريعية أو الرئاسية واضح؟
أنا نعتقد أنه افتعال أزمات بين ظفرين أو أزيمات كما وقعت هذه يعطل يعطل وما يخدمش الاستعداد هذا. وهذاك علاش احنا نعمله، وانا شخصيا اعمل من اجل انه يقع تجاوز هالامور هذه السفاسف، ونعتبرها سفاسف حقاش تتجد، هذه وكذا وهذا يشكون الله بكذا، وهذه نعمل مؤتمر بان الشكل وتوى ومش توى، هذه لهينا على ما هو اهم. وما هو اهم توى بالنسبه للبلاد هو الانتخابات، ولا يلزم نداء تونس يدخلها بقوه من اجل انقاذ تونس، لانه تونس مازالت في خطر.
انتم مع اجراء الانتخابات الرئاسيه قبل التشريعيه، هذا بينتو في اكثر من فرصه، والنقطه هذه في حد ذاتها مازالت خلاف الى حد اليوم بينكم كاطراف سياسيه. السؤال يطرح نفسه، انت قلت لي كنت تقود بين ظفرين الفريق اللي مثل نداء تونس داخل الحوار الوطني، وين الحوار الوطني طيب؟
الحوار الوطني توا متعثر شويه
برشا، مش شويه،
ايه نقول شويه.
اخر اجتماع للحوار الوطني كان 5 ماي، منذ 5 ماي الى حد الان ما سمعنا حتى شيء.
5 ماي هو اخر واحده،
اخر واحده 5
لا لا ماي. لا يظهر لي ثم وقع زوج اجتماعات خاصين بمساله نتاع الانتخابات الرئاسيه، والا التزامن ولا مش تزامن. لا وقعوا اجتماعات.
التعثر شنو السبب نتاعو؟
التعثر عنده زوج اسباب. اولا وقع في الاول نوع من الخلاف بين اتحاد عام الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في الصناعة التقليدية في حول قضايا طبعا اجتماعية أساسا. هذا عطل شوي. ثم وقع خلاف بين اتحاد عام الشغل والحكومة فيما يتعلق بالحوار الاقتصادي، ثم وقع تجاوزه، إذن هذا عطل شوي. ثم من ناحية أخرى طرحت في الجلستين خاصين بمسألة التزامن أو عدم التزامن، حضرت فيهم أنا الاثنين، أنه تقريبا جميع أغلب الأحزاب أغلبية مطلقة مع الفصل بيناتهم وميل إلى تسبيق
الرئاسي على التشريعي،
وحتى اللي هو ثم حزب واحد سمعته قال تشريعي أظن قبل، وحزب واحد قال يلزم يتزامنوا
حركة النهضة.
حركة النهضة هذا، ولهذا ثم أغلبية بالعكس مع الفصل وتسبيق الرئاسية. توا احنا كنا قبل العانيو في الانتخابات السابقة في 52 حزب رشحوا توا المسجلين فاتوا 170 بارا، لوش قداش مش ترشحوا منهم، معنا مش تكون ربما تشتت أكثر من اللي كان قبل، يعني طبقة سياسية ما خذتش العبرة من سلبيات الانتخابات السابقة. احنا المرة الأخرى هون شفنا بالأرقام أنه عندك تقريبا نفس العدد، معناها هذا يعطيك 89 مقعد والآخر نفس أكثر منه زاد أكثر منه أصوات ما أعطاه حتى شيء، معناه ماهوش سلوك سياسي ناضج. قلت لك كونه هذا وقع فيه الخوض، وإحنا موقفنا هو هذا، أنه كي تعمل أنت انتخابات رئاسية توقبل أولا يولي عندك رئيس جمهورية منتخب من الشعب، عندك مصدر شرعية حقيقي، لأنه تو ثم حتى واحد فيهم عنده شرعية حقيقية، تأسيسي ولا رئيس جمهورية ولا تحب أنت، كلهم انقلبوا على الشرعية لأنه شرعيتهم مدة سنة بالإمضاء وبالقانون، انقلبوا على الشرعية ولا هذاك ولا ما عادش تأسيسي ولا معناها برلمان عادي ما عادش يتصرف كبرلمان، ما عادش يتصرف كتأسيسي، تأسيسي عنده زوز وظائف فقط، وظيفة
الدستور
ووظيفة تنظيم الانتخابات. هو بعد توها عامين ونصف عمل لنا الدستور وينقر في غرة جوا، صح على الدستور لا يمكن قبوله، وصح عليه سي مصطفى بن جعفر وسي بن عشكون الآخر وقالوا هذا أحسن دستور في العالم، وبعد تبين كونه معناها رجعناه ولا ثم توافق بعد الزم معناها إلا ما سال الدم مرة أخرى باغتيال محمد إبراهيم الله يرحمه باش معناها تحركت المقاومة الشعبية من جديد ومطالبة بإقالة الحكومة ذي كما أقيمت الحكومة السابقة. إذن ما نجموش نقولوا كونه أشنو أنجزته، أنجزت هذا برك اللي هو بتاع الانتخابات، هذا مازلنا نتعثروا حتى الهيئة العليا للانتخابات مازلت ما بدأتش تعمل
سيطة
طبيعي، يعني ثم تضيع وقت كبير ياسر على البلاد وهذا مضر.
هذا على المستوى السياسي تعثر، على مستوى الحوار الوطني اقتصاديا كيف قاعدين نحضروا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي، وفما بوادر تعثر حتى هو بينتو 28 ماي باش يبدا الحوار. انتم ساعة في البداية قررتوا المشاركة فعليا في الحوار الوطني الاقتصادي،
هذا في ضوء الا مش تتطور له الامور من الغادي، معناها مبدئيا ما عندناش علاش ما دام الاتحاد عام الشغل رجع ما ثماش علاش ما نشاركوش، لكن اذا كان شفنا أنه ثم أشياء ألا تجعل أنه مش يكون سوري وما فيش حتى جدوى ممكن ما نشاركوش فيه. لكن مبدئيا نحن عنا النواب اللي هما مختصي حسب القطاعات المختلفة، هما الناس الخبراء اللي شاركوا في إعداد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي متاع ريدا تونس، ولا هما خبراء في ميدانهم. فما عنا 17 لجنة احنا، فإذا هما اللي قاعدين يحضروا. والحقيقة ما نش نواكبوا بالجزئيات في العمل متاعها، ما عنا فيهم ثقة. لكن قبل هالموعد هذا نجموا نتشاوروا معهم ونقروا.
شو نجم يكون فائدة حوار وطني اقتصادي إذا كان غيبت عليه بعض النقابات اليوم يطالبوا بتشريكه بخلاف الاتحاد العام التونسي للشغل، أو طرف سياسي مهم اليوم عنده وزنه كما الجبهة الشعبية اللي قرر عدم المشاركة واللي يتهم الحكومة سمحني ستاي باللي فما قرارات سيتم اتخاذها داخل الحوار الوطني الاقتصادي هي قرارات معناها مقررة ساي من الحكومة جست حضور باش يكون سوري والموافقة.
لا لا، إذا كان سوري وإحنا ونكونوا متأكدين من أنه سوري وما فيش تفاعل، ما نشاركوش في حاجة سورية. مؤتمر فيه تفاعل وفيه تبادل رأي وفيه اجتهاد ويقع بالتوافق، إذا ما يؤديش إلى توافق نجم قطعه في كل وقت.
بالنسبة للتقييمات قاعدة تختلف لأداء حكومة سي مهدي جمعة، فاتت لمئة يوم اليوم، أمين عام حركة نداء تونس، كيفاش ترى العمل اللي قامت به حكومة مهدي جمعة على الأقل على المستوى السياسي والتزامها بتطبيق بنود خريطة الطريق؟
ما حقتش كل ما هو في خريطة الطريق، ثم أشياء اللي ما زالت بتعملتش أو تعمل جزئيا أو بصفة منقوصة. كيف ناخد مثلا نقطة من أهم النقاط وهي التعيينات، فحسب التقارير اللي جاتني من الجهات، طلبت من الجهات يعطوني وقع التعيينات هذه، شنو اللي تغير، شنو اللي تبدل، وهل تبدل، هل هو حقيقة على أساس كفاءة مش الانتماء. ألا لاحظت أولا أن الوضع اللي كان موجود كارثي، يعني أكثر من 90% من حزب النهضة تعينات في مستوى الولاد، في مستوى المعتمدين، في مستوى العمادات، يعني حتى العمد أكثر من 300، وهذا لا يمكن أن يوفر مناخ سليم يمكن من إجراء انتخابات نزيهة، هذا فضلا على ما يوجد في الإدارات، على ما يوجد في الأمن، على ما يوجد كذا. إذن ثم نوع من اكتساح وحط اليد على مؤسسات الدولة وإفراغ أيضا مؤسسات الدولة من وظيفتها أن تكون في خدمة شعب وأن تكون إدارة نزيهة وإدارة محايدة، هذا ماهوش متوفر. ولهذا اللي قامت به الحكومة، حكومة الجمعة إلى حد الآن قامت بشوية تغييرات يتبين أنه البعض منها تنحي راس، تنحي راس راس اخر شبيه به تحطه بواحد، ولا تنقل من بقعه لبقعه هو نفس الشيء.
ما كانش فيما مراجعه فعليه معناتها للتعيينات
في بعض، في كثير من الاحيان ما ثماش مراجعه فعليه، وهذه نقطه ضعف كبرى. فيما يتعلق بالمساجد عملوا بعض مساجد مشاو نحاوه كذا ونحاوه الناس اللي هما سطوا على المساجد، سطوا ولا قاعد يقع في المساجد، خطير جدا، لانه المساجد ما عادش معناها أماكن عبادة ولذكر الله، ولات فيها عصابات، ولات فيها أحيانا تخبيط سلاح، وفيها تخبيط مجرمين،
توظف سياسيا،
توظف سياسيا وإجراميا، وشباب يقع تجنيدهم بعثانهم لسوريا بالألاف، وفتيان وفتيات، يعني أمور جرائم بأتم معنى الكلمة. هذا إلى حد الآن اللي وقع فيه إجراءات قليل جدا ناقص، إذن مازال ثم عمل كبير وثم بطء في القيام بهذا.
مع هذه أطراف من داخل نداء تونس صرحت وقالت اللي هي ما تراش مانع مع موصلة حكومة مهدي جمعة بعد الانتخابات القادمة لمهام.
الكلام هذا السابق لأوانه ما ثمش موجب لقوله، هذه تتفسر تفسير آخر اللي قاله. أنا لاحظت له الملاحظة هذه وأعطاني التفسير علاش قال
سي محسن مرزوق
تي ما غير من سميو،
لا تصريح إذاعي،
ما قالوش واحد برك خطر. ما قالوش واحد برك، هو أنه على أساس أنه رأوا أحنا كيمش خذوا الانتخابات منش لوجوا على الكراسي، وأنه مقلقناش باش تواصل حكومة كفاءة وطنية، هذا المغزى منها، وهذا في حد ذاته صحيح. يعني مش الإنسان مش يدخل الانتخابات على خاطر حاجته بكرسي، مش هذا المقصود. عنا مهمة وطنية، عنا مهمة إنقاذ البلاد حطانها على السكة، هذا تنجم تقوم به حكومة كفاءات وانت توجه سياسيا فقط، هذا ممكن.
حاب ناخذ رايك سي طيب البكوش، وانت كنت على راس وزاره التربيه في فتره من الفترات بعد الثوره. اليوم فما توجه من الحكومه الحاليه ووزاره التربيه الى الغاء نسبه اعتماد نسبه 25% في امتحان البكالوريا، تعتبره قرار سائب؟
انا بنفسي وقتها باعتبار جو الثوره وكذا حافظت عليه، ولكني قلت كونه ما يلزموش يبقى لانه مش عادل، اجراء تعمل بصفه ديماغوجيه في عهد بن علي، ولا ناس في تتعطى لهم ارقام خياليه احيانا ياخذ 20 في الرياضه وهو ما عملش حتى ما اجراش الامتحان بجمله، يعني ولات ماهيش امور جديه. فمن الناحيه هذه ماهوش مصدر عداله، يحدث خلل، وانا مانيش مع بقاها، لكن انت تقدر سياسيا الوقت المناسب باش توضع حد هذا ولا تغيره بطريقه اخرى. أما من الأول أنا أعلنت أنه سأحتفظ به استثنائيا لأنه الظرف لا يسمح بذلك، الأمنية والإعلامية وما إلى ذلك، كانت مش تخرج سنة بيضاء باش الإنسان نجحك السنة هذيك. هو كما الديمقراطية هي أقل الأنظمة سوءا، ماش أفضل الأنظمة، أقلها سوءا، هذا كذلك أقله سوءا.
وصلنا لآخر المشوار في حوارنا معك سي طيب البكوش، نخلي لك كلمة الختام اللي تحب توجهها للمستمعين جو رفيق.
والله أنا لا، يعني إذا كان ثم كلمة ختام هو أنه ما أرجوه أنه ما يلزمش الشعب التونسي وإلا شرائح كبيرة منه سواء كانت من الشباب ولا من النساء ولا من غيره يصيبهم اليأس والإحباط، يلزم يحطوا في بالهم أنه مستقبل تونس بيديهم، وإذا كان ثم نوصلوا لأكثر من نصف ولا الثلثين ما يشاركوش في الانتخابات وقولوا العملية السياسية ما تعديناش، راهم مش يكونوا مسؤولين على أنه تجيهم نتائج قد تكون أتعس ما كانت قبل. ولهذا المسألة هي واجب وطني، ويلزم الإنسان يعرف إيش يختار ويعرف العباد، ويلزمه يهتم بالشأن العام وما يقولش هذا ما يهمنيش، لأنه إذا كان ما يهموش غدوة كيفما تكونوا يولى عليكم.
شكرا لك سي طيب البكوش أمين عام حركة نداء تونس، دي مرحبا بك معنا في بوليتيكا على جو رفيق. شكرا لك.
شكرا.
نرجو معكم من جديد في بوليتيكا الجزء الأخير، باش نحاول ناخذ رأيكم أنتم مستمعينا من الحدث اليوم على المستوى السياسي، القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس القاضي بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروحها ومصادرة ممتلكاتها وفقا للمرسوم المنظم للجمعيات. نبدأ مع سي محمود بن عمار طبيب من سوسة، هو مع حل الروابط هذه والمحافظة على الثورة. دكتور مرحبا بك، ولو كان تفسر لنا الموقف هذا أكثر.
والله أنا في الواقع كما كنت أحكي أهلا وسهلا بالجميع الصحاب وكل المستمعين.
مرحبا.
مع حل روابط الثورة لأنه شفنا هذه أمور منبثقة على تيارات سياسية معينة وتيار أساسي في البلاد خاصة، كانت وكانوا الناس أغلب المواطنين كانوا يؤمنوا بهذه حماية الثورة في مستوى معناها مؤسسات، مؤسسة الثورة هي هذه لجان حماية الثورة ده. فكان شفنا التجاوزات وشفنا الإجرام وشفنا برشة أمور معناها اللي أتت إلى كوارث. والقضاء إذا كان مازال عندنا قضاء وإن شاء الله يكون مستقل بالفعل كما يحكم اليوم ماشي نحي الموضوع هذايا من القادة السياسية والاجتماعية للجان الثورة، إن شاء الله زاد ينصف معناها معناها الناس اللي قامت بالثورة. ونشوفه للأسف كان تسمح إذا كان ربما نطولش شوية باش خاطر مربوطة بعضها الأمور. الناس اللي قاعدين توا معناها قاموا بالثورة، الشباب اللي قاموا بالثورة هذا حرق مركز وهذا في عهد بن علي بالطبيعة، وهذا عمل كلنا ما نحبوش الشيء هذاك، ولكن كانت ثورة. الناس هذوما توا اليوم يرميوه فيهم في الحبس 3 سنين حكم وكذا بالمئات. هذا جدارها وعيد توا نحيوه لجان حماية الثورة أهلا وسهلا، وهذا الناس كل ترحب به كل عاقل يرحب به. يعني كانت كيما لجان الأحياء تاع بن علي هذه،
فهمتني؟
كيما لجان الأحياء. احنا مع قانون، لو كان مجلس التأسيسي عمل قانون في الدستور ولا رسم قانون في الدستور لحماية الثورة وتكون الدولة تحمي والقضاء يحمي الثورة، فهمت؟ ولكن للأسف القضاء هو دار بيده على الثورة لجان حماية الثورة، دوت الثورة وقاموا بإجرام عديد معناها في عديد من الأحيان وتهديد للسلم الاجتماعي، ولكن الشيء قاعد يصير دوك ونا قاعدين بالثورة إلى الوراء. الناس أجلام بن علي قبل قاعدين يصيبوا متجون، والناس اللي قامت بالثورة
قاعدين يرميوا فيها بالحد.
واضح. إذا نتراها
نفهموا اللعبة. نفهموا اللعبة والماشيين شنو نحبوا بالضبط.
واضح واضح الموقف دكتور محمود بن عمر. نشكرك. خلينا نتعدوا للاتصال الموالي. معنا ابتسام من سوسة موفى. هي كيف زاد مع حل روابط حماية الثورة. ابتسام مرحبا بك. اليوم فما شكون يعتبر القرار هذا هو قرار أكثر من كونه قرار قضائي، هو قرار سياسي، شنو رأيك؟
والله بالحق انا العسلامة الساعة.
مرحبا.
يعيشك. هو المشكل في اول حاجة المشكل في تطبيق القرار وتفعيله، والانسان يتسائل من بون مانيش باش ننقد القضاء ولا القرارات نتاعو، لكن الحالة اللي احنا فيها طبعا واحد يخاف معناها اندار القرار في حد ذاته مستقل والا وراه ضغوطات ولا تسييس. فهمتني معناها من هذايا. وفما حاجة اخرى. علاش ماناش نتسائل وانا فما سؤال هكا يتبادر الذهن انا بكري كيف سمعت بالقرار هذايا.
أيوة.
علاش على بعضهم القرارات خارجين معناها سيبوا علي سرياتي توا القرار بحل رابطات الوطنية لحماية الثورة، علاش في التوقيت هذا بالذات وليبيا دخل بعضها اللي من قبل احنا طلبنا به من قبل استشهاد شكري بالعيد ونقف لا محالة، ان شاء الله يكونوا زاد سكروا في رد الفعل بعد الحل.
واضح. يعطيك الصحة.
على الأقل المنتمين للرابطة الوطنية لحماية الثورة يكونوا وطنيين بالحق معناها.
واضح. يعطيك الصحة ابتسام، شكرا ليك. نمشي مع سي إبراهيم الترابلسي من القيروان، سائق سيارة أجرة، هو كيف مع حل رابطة حماية الثورة؟ سي إبراهيم مرحبا بك.
أنا مع حماية حلان حماية جمعية حماية الثورة
دي. علاش سي إبراهيم شو الموقف؟
وكيف معناتها بالنسبة للجمعية هذه لا أساس لها من الصح، وشو موجودة هي موجودة في 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 المجتمع. أنت إحنا نحمي الثورة بنبص الشعب التونسي ككل، هو اللي قام بالثورة وهو اللي يحميها، رب البيت كما يقولوا يحمي البيت. ثم عمل في البلاد يحمي البلاد ولا الثوار ضم ولا حماية الثورة اللي عملوها. بالنسبة للناس ضم جمعية حماية الثورة يا أخي هم بدهم تجمعين ضم في كانوا تنوريك أنا بالصوت والصور والصورة في البلاد اللي هما كانوا تجمعين والكشكولات والحمر وأبناء بن علي والسنكار اللي ما حدث في برقيات تبعث تقبل 14 شهر في الدنيا بسيادة رئيس الدولة. سبح الله في الدنيا ما مسؤولين كبار في جمعية حماية الثورة. فهماني أنا فتراني أنا في في شيء أسف في عيب عليك في لو علينا خلي البلاد تركع يا أخي. ونزيد نقول مع السمدين عليك وانا عجبني اتبع في برامجكم كلهم.
مرحبا يا سيدي.
ياسر 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 وانا نحييك بالمناسبة.
مرحبا يا سيدي شكرا لك.
بالحقيقة معناتها هو راه اسمعني هو راه حتى تحلت جمعية حماية الثورة اليوم راه مازالت ماشي محلولة، لانه قالوا من اين هاك الشبل؟ قالوا من ذاك الاسد والفهم يفهم.
واضح. نشكرك برشا على المداخلة معنا سي إبراهيم الترابلسي. نكمل مع وهيبة جعفر من المنستير، استاذة هي كيف مع حل رابطة حماية الثورة؟ مدام مرحبا بك.
وبيك سي وائل أنا الأوان لأن هذه الفئة أنا سأعرفها انطلاقا من الاشتقاق اللغوي لمعنى الثورة. الثورة سيد الكريم في الأصل اللغوي تسند إلى الثوري، وهؤلاء مجموعة ثيران لها قرون، ونعرف بتعريفنا العامي يعني تدخل في حيط. وبالتالي هذه الفئة أولا ردا على الأخ السابق، من يستغل هذه الفئة سيد كريم ليس أصحاب النظام السابق، بل هو كان الحزب اللي كان حاكم في البلاد طيلة 3 سنوات استغلها لمآربه من خلال اعتدائها بالعنف على من يزعج تواجدهم في السلطة. ثانيا هي فئة هدامة يعني وليست فئة بناءة كشأن بقية يعني الجمعيات المدنية التي تنشط لمصلحة البلد. وبالتالي هي ستون موزايك، هي فسيفساء من العناصر يعني أنا أعرفها بالهدامة وليس لها أي حس وطني، ولا يمكن أن تكون لها وطنية بما أنها فئة هدامة وليست لها أي أيديولوجيا إلا أنها تخضع لأطراف عناصر متطرفة من هنا ومن هناك حتى يعني تطبق تلك الأوامر قلنا التي أدت البلد إلى ما هو عليه.
واضح. إذن تثمن القرار القاضي اليوم بحل رابطة حماية الثورة، هذا هو. شكرا لك سيدة وهبة جعفر. ناخذ زاد بعض الأراء الواردة على الموقع متاعنا على الفيسبوك الباج متاعنا. لطفي يقول وأخيرا خبر به علي يقول ياريت لو كان يحلهم رابطة حماية الثورة. الماجري تقول ان غران سولاجمون ارتياح كبير برشا. خولة بن إبراهيم تقول أنا مع حل رابطة حماية الثورة. كمال قال حتى لو كان يحلوها ينجموا يرجعوا باسم جمعية أخرى. هيثم لك حلقة للقضاء في تونس مستقل لك اللي بالضبط. قريت الكومنتير كما هو. خالد بالجيلاني يقول أكبر غلطة في حق الثورة هي الرابطات، قرار كان لازم يصير عنده برشا. محمد علي يقول تريبيان نجح، يقول أما الثورة اللي قاعدين تحكيوا عليها. زيزو يقول أو تقول رابطات حماية الثورة حالة توجع القلب. حسام الدين يقول أنتم الإعلاميين لاهين برجال رابطات حماية الثورة سيبوهم. وريم العنابي تقول على القرار هذا برافو. هذه تقريبا أبرز ما جاء في مداخلاتكم وتعليقاتكم على حدث اليوم واللي حابين ناخذوا في رأيكم حل رابطات حماية الثورة. غدوة إن شاء الله حدث آخر كالعادة تتصلوا بينا على 73 275 800. احنا هكا نكون وصلنا لآخر المشوار. تحياتي كيف الكل، يمال الفجري في العدد، شكرا ليك رضوان المثلوتي في الأخرى، شكرا ليك وإلى العامري، يتمنى لكم شهية طيبة، نتقابلوا غدوة بإذن الله، وتحياتنا ديما حرة وآمنة ومستقلة.